بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المعجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب البيوع عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة.
أي جواز هذا النوع من البيع، لأنه يخلو من الربا ومن الغش، وفيه تيسير للناس في مبايعتهم كي يتمكنوا من أكل التمر أو الثمر رطبا وبعد الجزاز، وهو يجري وفق القواعد العامة في البيوع بالثمن الذي هو الذهب أو الفضة. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
فهي مستثناة من هذا النوع من البيع، الأصل البيع بالذهب والفضة، واستثنى من ذلك بيع العرايا للحاجة إليه، لا سيما إذا كان المشترون من الفقراء حيث لا يملكون الذهب والفضة وعندهم تمر فيشترون به الرطب على رؤوس النخل، لكن اشترط في هذا النوع من البيع أن يكون مقداره 5 أوسق أو دون ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق؟ قال نعم.
فهذا الحديث يبين مشروعية وجواز بيع العرايا، والعرايا جمع عرية، والمراد بها النخل، وبيع العرايا أن يبيع الثمرة وهو على رؤوس النخل بالتمر الجاف، وهذا إنما رخص فيه لمراعاة حال أصحاب العرايا، إما أن يهب صاحب الحقل بعض من عنده ثمر نخلة أو نخلتين على أن يأكلها رطبا بعد خرصها ويبيعها بمثلها تمرا، أو أن يحتاج الفقراء إلى أكل الثمر يعني الرطب ويشترونه بتمر عندهم، فالشارع رخص لهم في ذلك على أن تكون الكمية والمقدار لا يزيد على 5 أوسق أو دون ذلك، فهي من البيوع المستثنات مراعاة وتقديرا لأحوال المحتاجين، أو أن يهب صاحب الحقل وصاحب الحديقة بعض الناس عرية يعني ثمر نخلة، لكنه يتأذى من دخول الناس حائطه لترددهم على هذه العرية ليأكلوا من رطبها فيشتريها منهم بتمر بعد أن تخرص العرية ويعرف مقدار التمر الذي فيها بعد أن يجف، فيكون هذا أيضا جائز لمصلحتي ومراعاة صاحب الحديقة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا،
يعني لمن رخص له شراؤها.
قال هو سواء. قال هو سواء. قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العرايا، فقال وما يدري أهل مكة؟ قلت
لأن الرواية عن جابر، وجابر رضي الله عنه من أهل المدينة، لكن لما كان الحكم عاما انتقل من أهل المدينة إلى أهل مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. فقال وما يدري أهل مكة؟ قلت إنهم يروونه عن جابر، فسكت. قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة. قيل لسفيان أليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال لا.
يعني هذه الجزئية ليست في الحديث، وإنما جاءت في روايات مستقلة، وهي النهي عن بيع الثمر على رؤوس النخل حتى يطيب، وفي روايات حتى يزهو، وفي روايات حتى يشقح، وكلها بمعنى واحد، وإنما نهي بيع الثمر قبل بدو صلاحه حتى يضمن صلاحه بعد أن يطيب ويحمر أو يصفر، وهو معنى الزهو ومعنى الإشقاح حتى يشقح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب بيع الثمر بفتح المثلثة والميم على رؤوس النخل أي بعد أن يطيب، وقوله بالذهب أو الفضة اتبع فيه ظاهر الحديث وسيأتي البحث فيه. قوله عن عطاء هو ابن أبي رباح، وأبو الزبير هو محمد بن مسلم
ابن تدرس. نعم.
كذا جمع بينهما ابن وهب، وتابعه أبو عاصم عند مسلم ويحيى بن أيوب عند الطحاوي، وكلاهما عن ابن جريج، ورواه ابن عيينة عند مسلم عن ابن جريج عن عطاء وحده، ووقع في روايته عن ابن جريج قال أخبرني عطاء. قوله عن جابر في رواية أبي عاصم المذكورة أنهما سمعا جابر بن عبد الله. قوله عن بيع الثمر بفتح المثلثة أي الرطب. قوله حتى يطيب في رواية ابن عيينة حتى يبدو صلاحه، وسيأتي تفسيره بعد باب. قوله ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، قال ابن بطال إنما اقتصر على الذهب والفضة لأنهما جل ما يتعامل به الناس،
يعني لأنهم هي الأثمان التي يتعامل بها الناس، لكنه لو باعه بغير جنسه كالحبوب والعروض فلا بأس في ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال إنما اقتصر على الذهب والفضة لأنهما جل ما يتعامل به الناس، وإلا فلا خلاف بين الأمة في جواز بيعه بالعروض يعني بشرطه. قوله إلا العرايا، زاد يحيى بن أيوب في روايته فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها،
فهي مستثنات بخلاف من ذهب إلى منع بيع العرايا بدعوى أنها منسوخة بالأحاديث التي جاءت بصيغة العموم في النهي عن بيع الثمر بالتمر وهو المزابنة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أي فيجوز بيع الرطب فيها بعد أن يخرص ويعرف قدره بقدر ذلك من الثمر كما سيأتي البحث فيه.
بقدر ذلك من التمر،
بقدر ذلك من التمر، هو ذكر من الثمر،
لأنه هو المباع هو الثمر ويباع بالتمر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال فيجوز بيع الرطب فيها بعد أن يخرص ويعرف قدره بقدر ذلك من التمر كما سيأتي البحث فيه. قال ابن المنذر ادعى الكوفيون أن بيع العرايا منسوخ بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، وهذا مردود لأن الذي روى النهي عن بيع الثمر بالتمر هو الذي روى الرخصة في العرايا، فأثبت النهي والرخصة معا.
نعم، دل على أنه الأصل كان النهي عن بيع الثمر بالتمر وهو المزابنة، لكنه استثنى من ذلك بيع العرايا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت ورواية سالم الماضية في الباب الذي قبله تدل على أن الرخصة في بيع العرايا وقع بعد النهي عن بيع الثمر بالتمر، ولفظه عن ابن عمر مرفوعا قال ولا تبيع الثمر بالتمر. قال وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية، وهذا هو الذي يقتضيه لفظ الرخصة، فإنها تكون بعد منع، وكذلك بقية الأحاديث التي وقع فيها استثناء العرايا بعد ذكر بيع الثمر بالتمر.
وهو المزابنة، نهى عن المزابنة ورخص في العرايا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وقد قدمت إيضاح ذلك. قوله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب هو الحجبي بفتح المهملة والجيم ثم موحدة، بصري مشهور. قوله سمعت مالكا إلى آخره فيه إطلاق السماع على ما قرئ على الشيخ فأقر به، وقد استقر
الظاهر لأن أوجرت عادة الإمام مالك رحمه الله في تحديثه العرض، حيث يقرأ الطلاب عليه. فقال هذا الراوي الذي سمع الحديث: سمعت مالكا فأطلق وصف السماء على الأرض. نعم،
أحسن الله إليك. وهما في مرتبة واحدة شيخ؟
لا، في ما في شك أن السماء والعرض يكاد يكونان في مرتبة واحدة، وإن كان كثير من أهل العلم يقدم السماع على العرض، وذلك لأن السماع هو الأصل حيث يحدث الشيخ والطلاب يستمعون، وأما في حالة العرض فيقرأ التلميذ على الشيخ، فربما غفل الشيخ واخطأ الطالب ولم يجد من يرده، فلذلك قالوا إن العرض دون السماع. وكثير من أهل العلم من سوى بينهما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فيه إطلاق السماع على ما قرئ على الشيخ فأقر به، وقد استقر الاصطلاح على أن السماع مخصوص بما حدث به الشيخ لفظا. قوله: وسأله عبيد الله، هو بالتصغير، والربيع أبوه هو حاجب المنصور، وهو والد الفضل وزير الرشيد. قوله: رخص كذا للأكثر بالتشديد، وللكشميهني أرخص.
أرخص، نعم، وكلاهما بمعنى واحد، رخص وأرخص.
أحسن الله إليكم. قال: قوله في بيع العرايا، أي في بيع تمر العرايا، لأن العرية هي النخلة، والعرايا جمع عرية كما تقدم، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. قوله في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، شك من الراوي
أن هذا يدل على قلة الكمية التي تباع، مراعاة لمن يتعامل بذلك ليأكل الثمرة رطبا قبل أن يجف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: شك من الراوي، بين مسلم في روايته أن الشك فيه من داود بن الحصين، وللمصنف في آخر الشرب من وجه آخر عن مالك مثله، وذكر ابن التين تبعا لغيره أن داود تفرد بهذا الإسناد. قال: وما رواه عنه إلا مالك بن أنس. والوسق 60 صاعا، وقد تقدم بيانه في كتاب الزكاة. وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا العدد،
يعني أنه لا يجوز بيع العرايا بأكثر من 60. نعم.
قال: ومنعوا ما زاد عليه، واختلفوا في جواز الخمسة لأجل الشك المذكور.
فهو هل يجوز بيع خمسة الأوسق، أو لا بد من أن يكون كميته ومقدار المبيع دون الخمسة أوسق؟ نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والخلاف عند المالكية والشافعية، والراجح عند المالكية الجواز في الخمسة فما دونها، وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسة ولا يجوز في الخمسة، وهو قول الحنابلة وأهل الظاهر. فمأخذ المنع أن الأصل التحريم، وبيع العرايا رخصة، فيؤخذ منه بما يتحقق منه الجواز، ويلغى ما وقع فيه الشك،
وهو دون الخمسة، فيلغى ما ورد فيه الشك وهو قوله خمسة، فيكون الجائز دون الخمسة. نعم
أحسن الله إليكم. قال وسبب الخلاف أن النهي عن بيع المزابنة هل ورد متقدما ثم وقعت الرخصة في العراية أو النهي،
وهذا هو الظاهر. نعم
أحسن الله إليكم. قال وسبب الخلاف أن النهي عن بيع المزابنة هل ورد متقدما ثم وقعت الرخصة في العراية أو النهي عن بيع المزابنة وقع مقرونا بالرخصة في بيع العراية؟ فعلى الأول لا يجوز في الخمسة للشك في رفع التحريم، وعلى الثاني يجوز للشك في قدر التحريم، ويرجح الأول رواية سالم المذكورة في الباب قبله. واحتج بعض المالكية بأن لفظة دون صالحة لجميع ما تحت الخمسة، فلو عملنا بهذا للزم رفع هذه الرخصة، وتعقب بأن العمل بها ممكن بأن يحمل على أقل ما تصدق عليه. أحسن الله إليكم. قال وتعقب بأن العمل بها ممكن بأن يحمل على أقل ما تصدق عليه، وهو المفتى به في مذهب الشافعي.
يعني دون الخمس
المفتى أو المفتي؟
مفتى به،
يعني هو وضع نقطتين هنا. أحسن الله إليكم.
من المفتي؟ لكن المفتى به في مذهب الشافعي أن يكون دون الخمس.
أحسن الله إليكم. قال وهو المفتى به في مذهب الشافعي. وقد روى الترمذي حديث الباب من طريق زيد بن الحباب عن مالك بلفظ أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق،
فيزول الشك بهذا.
قال ولم يتردد في ذلك. وزعم المازري أن ابن المنذر ذهب إلى تحديد ذلك بأربعة أوسق لوروده في حديث جابر من غير شك فيه،
أن جاء النص على الأربع.
قال فتعين طرح الرواية التي وقع فيها الشك والأخذ بالرواية المتيقنة،
وهي أنه رخص في أربع أوسق. نعم.
قال وألزم المزني الشافعي القول به، انتهى. وفيما نقله نظر. أما ابن المنذر فليس في شيء من كتبه ما نقله عنه، وإنما فيه ترجيح القول الصائر إلى أن الخمسة لا تجوز، وإنما يجوز ما دونها، وهو الذي ألزم المزني أن يقول به الشافعي كما هو بين من كلامه. وقد حكى ابن عبد البر هذا القول عن قوم قال واحتجوا بحديث جابر، ثم قال ولا خلاف بين الشافعي ومالك ومن اتبعهما في جواز العرايا في أكثر من أربعة أوسق مما لم يبلغ خمسة أوسق، ولم يثبت عندهم حديث جابر.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت حديث جابر الذي أشار إليه أخرجه الشافعي وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، أخرجوه كلهم من طريق ابن إسحاق قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها، يقول الوسق والوسقين والثلاثة والأربع،
يعني اقتصر على الأربع،
لفظ أحمد. وترجم عليه ابن حبان الاحتياط ألا يزيد على أربعة أوسق، وهذا الذي قاله يتعين المصير إليه. وأما جعله حدا لا يجوز وأما جعله حدا لا يجوز تجاوزه فليس بالواضح. واحتج بعضهم لمالك بقول سهل بن أبي حثمة إن العرية تكون ثلاثة أوسق أو أربعة أو خمسة، وسيأتي ذكره في الباب الذي يليه، ولا حجة فيه لأنه موقوف.
والمرفوع ظهر فيه أن الحد والمقدار أربعة أوسق أو دون الخمس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومن فروع هذه المسألة ما لو زاد في صفقة على خمسة أوسق فإن البيع يبطل في الجميع. وخرج بعض الشافعية من جواز تفريق الصفقة أنه يجوز، وهو بعيد لوضوح الفرق، ولو باع ما دون خمسة أوسق في صفقة ثم باع مثلها البائع بعينه للمشتري بعينه في صفقة أخرى جاز عند الشافعية على الأصح،
حيث إن كل بيع يستقل عن الآخر. ومن قال بعدم الجواز جمع بين الصفقتين فصار المقدار أكثر من خمسة أوسق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومنعه أحمد وأهل الظاهر، والله أعلم. قوله قال نعم، القائل هو مالك، وكذلك أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى قال: قلت لمالك أحدثك داود؟ فذكره وقال في آخره نعم. وهذا التحمل يسمى عرض السماع، وكان مالك يختاره على التحديث من لفظه.
نعم،
واختلف أهل الحديث.
هو عرض السماع يعني العرض من الطالب، والشيخ يستمع ويقر على ذلك.
أحسن الله إليكم. قال: واختلف أهل الحديث هل يشترط أن يقول الشيخ نعم أم لا؟ والصحيح
يعني إما أن يقول نعم وإما أنه يسكت فيكون سكوته إقرارا.
أحسن الله إليكم. قال: والصحيح أن سكوته ينزل منزلة إقراره إذا كان عارفا ولم يمنعه مانع، وإذا قال نعم فهو أولى بلا نزاع. قوله سفيان هو ابن عيينة. قوله قال يحيى بن سعيد هو الأنصاري، وسيأتي في آخر الباب ما يدل على أن سفيان صرح بتحديث يحيى بن سعيد له به، وهو السر في إيراد الحكاية المذكورة. قوله سمعت بشيرا بالموحدة والمعجمة مصغرا
بدلا من بشير، بشير بصيغة التصغير. نعم.
قال: وهو ابن يسار بالتحتانية ثم المهملة مخففا الأنصاري. قوله سمعت سهل بن أبي حثمة، زاد الوليد بن كثير عند مسلم عن بشير بن يسار أن رافع ابن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه،
فزاد فيه الإسناد رافع بن خديج. نعم.
قال: ولمسلم من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه. قوله أن تباع بخرصها هو بفتح الخاء المعجمة، وأشار ابن التين إلى جواز كسرها
خرصها. نعم.
وجزم ابن العربي بالكسر وأنكر الفتح، وجوزهما النووي وقال
يجوز أن يقال خرصها ويقال خرصها. نعم.
وقال الفتح أشهر. قال ومعناه تقدير ما فيها إذا صار تمرا. فمن فتح قال هو اسم الفعل، ومن كسر قال هو اسم للشيء المخروص، انتهى.
هذا التوجيه يعني التوجيه من حيث اللغة. نعم.
قال والخرص هو التخمين والحدس، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه في تفسير العرايا. قوله وقال سفيان مرة أخرى، وقال سفيان وقال سفيان مرة أخرى إلى آخره، هو كلام علي بن عبد الله
يعني ابن المديني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والغرض أن ابن عيينة حدثهم به مرتين على لفظين والمعنى واحد، وإليه الإشارة بقوله هو سواء أي المعنى واحد. قوله قال سفيان أي بالإسناد المذكور، فقلت ليحيى أي ابن سعيد لما حدثه به. قوله وأنا غلام جملة حالية، والغرض الإشارة إلى قدم طلبه وتقدم فطنته، وأنه كان
في الإشارة
إلى قدم طلبه.
نعم، يعني لأنه بدأ طلب العلم متقدما وهو غلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والغرض الإشارة إلى قدم طلبه وتقدم فطنته، وأنه كان في سن الصبا يناظر شيوخه ويباحثهم. قوله رخص لهم في بيع العرايا، محل الخلاف بين رواية يحيى بن سعيد ورواية أهل مكة أن يحيى بن سعيد قيد الرخصة في بيع العرايا بالخرس وأن يأكلها أهلها رطبا، وأما ابن عيينة في روايته عن أهل مكة فأطلق الرخصة في بيع العرايا ولم يقيدها بشيء مما ذكر.
يعني المهم أنه رخص لهم فعل ذلك سواء أكلوها رطبا أو تركوها حتى تسير تمرا. نعم.
أحسن الله إليكم. شيخنا قال بالخرس بالسين، هي نفسها الخرس؟
الخرس والخرس. نعم، بالصاد وبالسين.
أحسن الله إليكم. قال قوله قلت إنهم يروونه عن جابر، في رواية أحمد في مسنده عن سفيان قلت أخبرهم عطاء أنه سمع من جابر. قلت ورواية ابن عيينة كذلك عن ابن جريج عن عطاء عن جابر تقدمت الإشارة إليها، وأنها تأتي في كتاب الشرب وهي على الإطلاق كما في روايته التي في أول الباب.
إنهم سمعوا جابر يحدث بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله قال سفيان أي بالإسناد المذكور، إنما أردت أي الحامل لي على قولي ليحيى بن سعيد إنهم يروونه عن جابر أن جابرا من أهل المدينة.
فالحديث أصله يعني في المدينة وانتقل إلى بالرواية إلى أهل مكة. نعم.
قال فيرجع الحديث إلى أهل المدينة، وكان ليحيى بن سعيد أن يقول له وأهل المدينة رووا أيضا فيه التقييد، فيحمل المطلق على المقيد حتى يقوم الدليل على العمل بالإطلاق،
وهو يعني يجري فيه الخرص، وهو أن يجري فيه الخرص. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والتقييد بالخرس زيادة حافظ، فتعين المصير إليها.
وأما لأن رواية الحافظ أن زيادة الثقة مقبولة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأما التقييد بالأكل فالذي يظهر أنه لبيان الواقع لا أنه قيد.
نعم، لا يشترط أن من يشتري العرية أن يأكلها رطبا، وإنما الأصل أن يخرسها بحيث تساوي في مقدارها مقدار التمر الذي اشتريت به. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وسيأتي عن أبي عبيد أنه شرطه والله أعلم،
يعني أنه اشترطه لا بد أن يؤكل رطبا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله قيل لسفيان، لم أقف على تسمية القائل، قوله أليس فيه، أي في الحديث المذكور، أليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال لا، أي ليس هو حديث سهل بن أبي حثمة،
فإنما هو حديث آخر مستقل، نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وجاء في بعض الروايات حتى يزهي، وفي بعض الروايات حتى يشقح، بمعنى يبدو صلاحه، أمنا من وقوع الفساد والداء والمرء والمراضي، فيكون في هذه الحال البيع وبالا على المشتري. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أي ليس هو في حديث سهل بن حثمة ابن أبي حثمة رضي الله عنه، وإن كان هو صحيحا من رواية غيره، وسيأتي بعد باب. وقد حدث به عبد الجبار ابن العلاء عن سفيان في حديث الباب بهذا اللفظ الذي نفاه سفيان، وحكى الإسماعيلي عن ابن صاعد أنه أشار إلى أنه وهم فيه. قلت قد أخرجه النسائي عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري عن سفيان كذلك، فظهر أن عبد الجبار لم ينفرد بذلك،
حيث إنه روايته جاء فيها مسألة النهي عن بيع الثمر حتى يطيب وحتى يزهي أو حتى يشقح. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال باب تفسير العرايا،
يعني ما معنى العرايا والمراد بها النخلة التي تباع، يباع ثمرها بالتمر ليؤكل رطبا وليستفيد منه من لم يجد ما يشتري به من النقد، بل يشتريه بالتمر الجاف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وقال مالك العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر.
وهذا نوع من أنواع مشروعية بيع العرايا. الأصل أن صاحب الحقل وصاحب البستان يعطي ويهدي بعض النخل، بعض ثمر النخل لغيره، ثم يتأذى من دخوله ليأخذ من التمر فيشتريه منه دفعا للأذى ومنعا من الأذى، فسمي هذا النوع من التعامل ببيع العرية أو ببيع العرايا. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، ولا تكون بالجزاف.
ولا تكون بالجزاف، يعني يشتري منه النخلة بجزاف من التمر مقدار غير معين، لأن هذا يدفع أو يؤدي إلى الوقوع في الربا، حيث يكون أحد القيم أو يكون الثمن، ويكون الثمن غير معروف، فربما زاد عما في العرية أو ربما نقص عما في العرية فيجري فيه الربا. نعم،
أحسن الله إليكم. شيخنا، الجزاف هو كسرها، هي بالكسر أو بالضم؟
هو جزاف بالكسر الظاهر،
بالكسر. أحسن الله إليكم. قال: ولا تكون بالجزاف. ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة: بالأوسق الموسقة. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: كانت العرايا أن يعري الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فرخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. وقال: حدثنا محمد هو ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا.
وهذا في حق الفقراء إذا تملكوا العرايا ولم يحتاجوا إلى أكلها رطبا، لهم أن يبيعوها بخرصها تمرا، وربما كان التمر أنفع لهم من أكل الرطب من أكلها رطبا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
هذا تفسير لمعنى العرايا الذي عقد الإمام البخاري الترجمة له. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب تفسير العرايا: هي جمع عرية، وهي عطية ثمر النخل دون الرقبة،
يعني تطلق على الثمر لا على أصل النخلة. نعم.
قال: كان العرب في الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له، كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة، وهي عطية اللبن دون الرقبة. قاله حسان بن ثابت رضي الله عنه فيما ذكر ابن التين، وقال غيره: هي لسويد بن الصلت. قال: ليست بسنهاء ولا رحبية، ولكن عرايا في السنين الجوائح.
في السنين الجوائح، يعني في سنوات الجدب يعطيها صاحب الحقل للفقراء يأكلونها رطبا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومعنى سنهاء أن تحمل سنة دون سنة، والرحبية التي تدعم حين تميل من الضعف. والعرية
النخلة تدعم حين تضعف
حين تميل من الضعف من
الضعف بما يرفعها ويجعلها قائمة. نعم
أحسن الله إليكم. قال والعرية فعيلة بمعنى مفعولة أو فاعلة، يقال عر النخلة بفتح العين والراء. عر النخلة بفتح العين والراء بالتعدية يعروها إذا أفردها عن غيرها.
نعم أعراها يعروها.
قال بأن أعطاها لآخر على سبيل المنحة ليأكل ثمرها وتبقى رقبتها لمعطيها.
نعم وليس بيعا وإنما هي نوع من الهدايا. نعم.
قال ويقال عريت النخلة بفتح العين وكسر الراء.
عريت النخلة
ويقال عريت النخلة بفتح العين وكسر الراء. عريت النخلة
عريت النخلة أو عريت النخلة.
أحسن الله إليك. قال ويقال عريت النخل بفتح العين وكسر الراء تعرى على أنه قاصر، فكأنها عريت عن حكم أخواتها واستثبتت بالعطية. واستثبتت بالعطية. واختلف في المراد بها شرعا. قوله وقال مالك العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة أي يهبه
يهبه ثمرتها
يهبها له أو يهب له ثمرها.
نعم.
ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له
أن يبيعها أو أن يشتريها منه.
أحسن الله إليكم. أي للواهب أن يشتريها أي يشتري رطبها منه أي من الموهوبة له بتمر أي يابس. وهذا التعليق وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن مالك، وروى الطحاوي من طريق ابن نافع عن مالك أن العرية النخلة للرجل في حائط غيره، وكانت العادة أنهم يخرجون بأهليهم في وقت الثمار إلى البساتين، فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه فيقول له أنا أعطيك بخرص نخلتك تمرا، فرخص له في ذلك فرخص له في ذلك. ومن شرط العرية ومن شرط العرية عند مالك أنها لا تكون بهذه المعاملة إلا مع المعري خاصة لما يدخل على المالك من الضرر بدخول حائطه.
نعم.
أو ليدفع الضرر عن الآخر بقيام صاحب النخل بالسقي والكلف. ومن شرطها أن يكون البيع بعد بدو الصلاح وأن يكون بتمر مؤجل. وخالفه الشافعي في الشرط الأخير فقال يشترط التقابض.
نعم.
قوله وقال ابن إدريس
إذا خلى بينه وبين النخلة وبين العرية يدفع له التمرة، هذا هو التقابض في مثل هذه الحال. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله وقال ابن إدريس العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد ولا تكون بالجزاف. ابن إدريس
ولا تكون
بالجزاف
يعني لا تكون بدون كيل
يعني من المجازفة هي نفسها.
لا
أو بدون تقدير
بدون تقدير. ولا تكون بدون كيل ووزن بدون كيل لا تكون بالجزاف. نعم
أحسن الله إليكم. قال ابن إدريس هذا رجح ابن التين أنه عبد الله الأودي الكوفي، وتردد ابن بطال ثم السبكي في شرح المهذب، وجزم المزي في التهذيب بأنه الشافعي
محمد بن إدريس الشافعي،
والذي في الأم للشافعي، وذكره عنه البيهقي في المعرفة من طريق الربيع عنه قال: العرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة فأكثر بخرصه من التمر، بأن يخرص الرطب ثم يقدر كم ينقص، إذا يبس ثم يشتري بخرصه تمرا
على أن لا يزيد على 5 أوسق. نعم.
قال: فإن تفرق قبل أن يتقابض فسد البيع، انتهى. وهذا وإن غاير ما علقه البخاري لفظا فهو يوافقه في المعنى، لأن محصلهما أن لا يكون جزافا ولا نسيئة. وقد جاء عن الشافعي بلفظ آخر قرأته بخط أبي علي الصدفي بهامش نسخته قال: لفظ الشافعي: ولا تبتاع العرية بالتمر إلا أن تخرص العرية كما يخرص المعشر، فيقال فيها الآن كذا وكذا من الرطب،
كما يخرص
المعشر
ولا المعشر؟
أحسن الله إليكم. قال: كما يخرص المعشر، فيقال
يعني المعشر الثمرة إذا جمعت من أجل أن يخرج زكاتها، فإما أن تكون زكاتها إن كانت تسقى بالسماء العشر، وإن كانت تسقى بالمؤونة نصف العشر، فالظاهر أنه المعشر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولا تبتاع العرية بالتمر إلا أن تخرص العرية كما يخرص المعشر، فيقال فيها الآن كذا وكذا من الرطب، فإذا يبس كان كذا وكذا، فيدفع من التمر بكيله خرصا، ويقبض النخلة بثمرها قبل أن يتفرقا، فإن تفرق قبل قبضها فسد.
فسد البيع، يعني كأنه لابد أن يكون يدا بيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: ومما يقويه، أي قول الشافعي بأن لا يكون جزافا، قول سهل بن أبي حثمة بالأوسق الموسقة. وقول سهل هذا أخرجه الطبري من طريق الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن سهل موقوفا، ولفظه: لا يباع الثمر في رؤوس النخل بالأوساق الموسقة إلا أوساقا 3 أو 4 أو 5،
يعني بحيث لا يزيد عن 5 أوسق كما جاء في الروايات الأخرى. نعم.
قال: لا يباع الثمر في رؤوس النخل إلا بالأوساق الموسقة إلا أوسقا 3 أو 4 أو 5 يأكلها الناس. وما ذكره
يعني من أجل أن يأكلوها رطبا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وما ذكره المصنف عن الشافعي هو شرط العرية عند أصحابه، وضابط العرية عندهم أنها بيع رطب في نخل يكون خرصه إذا صار تمرا أقل من 5 أوسق بنظيره في الكيل من التمر مع التقابض في المجلس.
نعم.
وقال ابن التين: احتجاج البخاري لابن إدريس بقول سهل بالأوسق الموسقة لا دليل فيه، لأنها لا تكون مؤجلة، وإنما يشهد له قول سفيان بن حسين يعني الآتي. قلت: لعله أراد أن مجموع ما أورده بعد قول ابن إدريس يقوي قول ابن إدريس. قال: ثم إن صور العرية كثيرة، منها أن يقول الرجل لصاحب حائط: بعني ثمرا، بعني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.